على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في التنبيه، الكلام في الأقوال في الست، وذكرنا بأن القول الأول هو قول النظام، حيث قال بأن الصدق هو مطابقة الخبر للاعتقاد. وكأن النظام عندما نظر إلى الاختلاف الموجود في الصدق والكذب في الخبر، أراد الله العالم كأنه يعني أراد أن يهتدي إلى ما هو الصواب، وكان معتقدا النظام كان معتقدا بأن القرآن الكريم هو الموجود بين الدفتين، والقرآن الكريم لا يعتريه تزوير ولا تغيير، وإن شاء الله كان معتقدا النظام بذلك. وكذلك النظام معتقد بأن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله وكان معتقد أيضا بأن كلام الله سبحانه وتعالى جاء بحسب لغة العرب ولهجتهم وتعابيرهم وتصرفاتهم، وهذا إن شاء الله. فاتكأ على هذه المقدمات وفتش في الكتاب العزيز محاولا العثور على كلمة الصدق وعلى كلمة شنو؟ الكذب، لعله يرى هذه الكلمة في موطن من المواطن تكشف عن محتواها المختلف فيه، واضح إن شاء الله. لعل هذه المفردة تكن منهجية بعد منهجية تفكير أصلا، لعل هذه المفردة تكشف هذا الخلاف، فيعتبر من الذين اهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى. فجاء إلى هذه الآية الكريمة وإن جاء المنافقون التي في ذيلها وإن المنافقين لكاذبون. قال جيد، أمسكت بمفردة في تدل صراحة على الكذب، واضح إن شاء الله. فإذا هذه مفردة، يعني ما ميزة هذه المفردة بحسب مادتها تدل على الكذب لو ما تدل؟ تدل كذب كاذب تدل على الكذب، مو تدل مادتها. والميزة الأخرى أنها تكذيب لكلام قد تقدمها، واضح. قال هذا أمر جيد وهو أن أعثر في كتاب الله العزيز على شيء وتكذيبه، على خبر وتكذيبه، فما علي إلا أنظر بحيثيات ذلك الخبر فأبحث عن سبب التكذيب ما هو، فإذا وصل كان هو ذلك الحق لأنه قد ورد في كتاب الله العزيز. واضح الفكرة شلون؟ تفكير النظام سعر هذا المسألة، فقال إنك لرسول الله هذا خبر مطابق للواقع، ولو كان الصدق مطابقة الخبر للواقع لما وصفهم الله سبحانه وتعالى بمن؟ بالكذب، ولكنه وصفهم فلا لشيء إلا لأن ذلك الخبر غير مطابق لمن؟ لاعتقادهم. فقال إذن كأن الصدق يدور مدار الاعتقاد، وإن شاء الله دور هذا المثل. هذا المثل ذكرنا عليه اعتراضات، هذا الدليل اعتراض من جهة أن التكذيب يعني متوجه إلى الشهادة، الشهادة ليست بصحيحة، يعني محتوى الشهادة ليس بشهادة، فيكون الاستعمال اللفظي غير ما هو العلم. هذا التوجيه الأول أو الإشكال الأول، وقلنا بأن هذا الاعتراض والإشكال وجه باعتراضات وإشكالات، وقع منها أن استعمال الشهادة في غير ما وضع له من دون مسوغ هذا يسمى غلطا ولا يسمى كذبا، فلو كان قوله لكاذبون متوجه إليه لو كان هذا لو كان التعبير لائق لغالبون مثلا
وقال والاشكال الثاني على العبارة أن شهادة الزور وإن كانت شاهدة لشرط الموالاة المواطاة وهي أن يظهر الإنسان ما يبطنه لكنها تسمى شهادة فحينئذ أجبنا على الاعتراض الثاني وقلنا تلك شهادة عرفان أو شهادة مجازة أو المواطاة معقولة فيها الدعاء رد هذا الثاني ورد الأول نحن نتكلم مع العرب لا نتكلم مع أهل سنون فذلك الغلط معنا مقترع فلا ندري هل أن العرب تطلع على استعمال اللوطي غير ما وضع له من دون مسوغ تطلع عليه الغلط أو أهل السنون الذين يطلعون الغلط على ذلك الشيء ورد إن شاء الله ثم الاعتراض الآخر الذي ذكرناه على الدليل المتقدم من الله حاصله أن المنافقين عندهم واقع يعتقدون بنفس الأمر والواقع فعندهم كون الرسول صلى الله عليه وآله رسول هذا الخبر مخالف لواقعهم فيقولون هذا الخبر غير مطابق لواقعنا نحن بحسب واقعنا الواقع المدرك لدينا أنه ليس رسول فعندما تأتي نسبة تدل على رسالته فتلك النسبة غير مطابقة أيضا للواقع بحسب زعمنا واضح إن شاء الله فكأن الباري سبحانه وتعالى عندما قال لكاذبون فذلك الكذب يعني كاذبون على مدعاكم على واقعكم لماذا تشهدون بشيء مخالف إلا لواقعكم واضح إن شاء الله هذا اعتراض ثاني وهناك اعتراض ثالث يعني يذكره التفجزان في المطول يقول لعل الكلام هذا مبتن على شيء متقدم هذا الكلام مبتن ليس على الخبر المتقدم بل مبتن على خبر متقدم على كلام قد استؤنف شنو ذلك الكلام بالكم هاي القصة المعروفة عبد الله بن أبي لا يخرجنا مو وهذا معروف فجاء ذلك يعني عن ذاك الاسم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يبيع التفتزان في هذا الوقت التفتزان ما متأكد من هذا ورسول الله قال له القوم فلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا وكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم واستبينهم هل قلتم ذلك؟ قال لا والله يا رسول الله ما قلنا ذلك وشهدوا وحلفوا بالأيمان والله فالتزام يقول الرسول صلى الله عليه وآله كذب هذا المخبر فهذا المخبر اهتم غما شديدا لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله علما لخبره فحينئذ نزلت هذه الآية وإذ جاءك المنافقون فهذه فيها تصديق لذلك فالمنافقون إن المنافقين لكاذبون دينا بيمينهم بإنكارهم لتلك الواقعة واضح إن شاء الله وليس الكذب متوجه علما إلى هذا الخبر هذا وجه ثالث نحن نريد أن نلملم المطلب ونقول بالجملة بالجملة هذه الاحتمالات والاعتراضات بالجملة هذه الاعتراضات والتأويلات في تفسير الآية أحدها محتمل يقولون أكو احتمال واحد من صحيح أكو احتمال وإذا وجد الاحتمال بطل واضح إن شاء الله هذا كلام الجن إذن إلى هنا انتهينا من مرحلة الدليل وعرضه والاعتراضات عليه فننتقل إلى مرحلة ثانية. المرحلة الثانية راح تظهر كثير يعني كثير يعني كثير من الأجوبة للاستفسارات موجودة في أذهانكم. فيعني شوية شوية طلب من عندكم إلى أن تكمل. فشق واحد عنده سؤال ما حصل جوابه يسأل. المرحلة الثانية لو سلمنا بأن الدليل صحيح وأن الصدق هو مطابقة الاعتقاد، نسأل ماذا يلزم؟ ماذا يلزم على ذلك؟ هو ماذا يلزم؟ شوف اللازم واحد أو اللوازم متعددة. اللوازم اللوازم الفاسدة التي تلزم كثيرة. من تلك اللوازم أن الصدق يدور مدار الاعتقاد، والاعتقاد لا ضابط له، تمام؟ لاختلاف معتقدات الناس. فحينئذ لا تكون للعلم ضابط أصلا. فكيف تعلم الأشياء وتؤسس القوانين؟ يعني عبارة مختصرة، يلزم نقص العلوم، تمام؟ هاي عبارة ما أعرف شو أبين من أي كلام هذا بيني أخذ من أتوقع. بس انت شرح العبارة هي إجمالية وانتم ان شاء الله بتكتبون لها واضحة عندكم، بس اعرفوا لو كان الكلام في الصدق صدق الخبر مطابقة الاعتقاد. نحن نعرف بأن الأخبار أخبار جزئية وأخبار شنو؟ أخبار كلية. فحينئذ العبرة في الخبر الكلي الذي أحيانا يكون قانونا وقاعدة في سن العبرة والبرهنة على هذه القاعدة، كون هذا الخبر مطابق للاعتقاد أي اعتقاد. واضح الفكرة؟ يعني مثلا لكل معلول علة، لكل معلول علة، هذه قاعدة. فمتى نجعل هذه القاعدة قاعدة؟ يعني بغض النظر عن قول النظام، متى تكون القضية قاعدة كلية؟ ما إذا برهنا عليها ببرهان منطقي أو أرجعناها إلى نتيجة، أي أنه مثلا يعني أثبتناها بفساد نتيجها، أثبتناها بصحة عكسها، وإن شاء الله أثبتناها مثلا بنتيجة القياس، برهنا عليها بقياس من الشكل الأول، مو؟ فحينئذ عندنا أن النقيضين لا يجتمعان في الواقع، وكل تلك الأمور بحسب الواقع. إذن بحسب منهجيتنا السابقة هناك عندنا مرجع، هناك متكئ نتكئ عليه ونقيس عليه المثل والقواعد، بل نبرهن على قاعدية القاعدة بمن؟ بذلك المرجع وذلك الأساس. أما وقد انهدم هذا الأساس فعلينا أن نؤسس أساسا ثابتا نقيس إليه الأخبار، فنقول هذا الخبر مطابق لاعتقادي فيكون صادق، وهو مخالف لاعتقادك فيكون كاذب عندك. فهل يجتمع الصدق والكذب في خبر واحد باختلاف الاعتقاد؟ يجتمع لو ما يجتمع؟ يجتمع. ليش؟ باختلاف الاعتقاد. الكل أعظم من الجزء. هو يقول له شنو قيمة الكل وراء الأجزاء؟ الجزء أعظم من من الكل. أنا أقول له أنا هذا خبر صادق لأني معتقد به. إذا شيبه خبري صادق لأنه معتقد به، جميل لنا أن تسقى عدد واضح؟ خبري ليس بأولى من خبري به، خبري ليس بأولى من خبري. لازم الترجيح من دون مرجح، فلا بد أن نذهب إلى مرجح بحيث نجعل هذا الخبر قاعدة وذاك الخبر ليس بقاعدة. هذا المرجح شئنا أم أبينا الرجع إلى الاعتقاد على الإشكال، وأن رجع إلى غيره فما هو فرض. فذلك الغير لا محالة أن يكون هو المعبر عنه في الواقع. واضح إن شاء الله. يجي واحد للكادر يقول له هذا خمس سنين المدرشون هذا يقول لك كيف المدرشون شو بده يسميه يسمي. المهم نفس المضمون نفس المضمون هذا خلاف الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح. واضح الفكرة؟ إذا هذا إشكال جوهري عدم انضباط الأخبار الصادفة من الكاذبة فلا تأسس قاعدة. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يلزم من اللوازم الكاذبة أننا في مقام بلاغة وبيان والخبر الملقى بحسب نظرية النورم يكون سببا في ترتب معاني في ذهن المخاطب والسامع، وتلك المعاني يختلف أداؤها جذريا عند معرفة صدق الخبر أو كذبه، فتترتب لوازم ومعاني على الصادق غير اللوازم المترتبة على من؟ على الكاذب. ولاحظ الفكرة؟ فحينئذ هذا السامع لا بد له من شيئين يشترك به مع متكلمه، لا بد له من شيء يشترك به مع متكلمه يستند عليه ويحكم بصدق الخبر بعد وكذبه. مع أن الاعتقاد أمر غير ظاهر. أشنو كثيفة؟ هذا بعد يا البطن نسمع المحاضرات مريضة. إحنا مدينة بلاغة. أنا أحضرت معنى بذهني. إجت مفردة الغيبة. إجت مفردة الغيبة. إجت مفردة الحرام. إجت مفردة الحرام. رتبت بذهني أقول حرام على المسلمين الغيبة. لو الغيبة. حرام على المسلم لو أقول الغيبة، حرام لو أقول الغيبة لا تجوز شرعا. مو شفت المقام يريد مجرد إثبات فقط، إثبات يقولك الغيبة حرام. شو معنى هذا السؤال؟ ترتب الذهن الغيبة حرام. كيف شفت هذا السؤال؟ الغيبة حرام. إذا افتهم بأن الغيبة حرام هذا خبر كاذب راح يترتب غير لوازمه، وإذا افتهم بأن هذا الخبر صادق راح يترتب غير لوازمه. تمام؟ والعلة يعني والكاشف على معرفة صدق الخبر وكذبه هو اعتقادي مو؟ فأنا مرة أقول الغيبة حرام وأنا معتقد بهذه النسبة، فهذا السامع من يدري أني معتقد أو لست بمن يرتب أثر الصادق إن كنت معتقدا وأثر الكاذب إن كنت ليس بمعتقد. واضح إن شاء الله. بل الأكثر من ذلك الاعتقادات الحقة، يعني هاي الأصول التوحيد وغيرها، الاعتقادات الحقة كيف تبين مع فقدان المرجع؟ واضح ان شاء الله. هذا اللي انا معتقد بان الله واحد، هذا اللي يعبد الله في العزه ما نعتقد، فكيف يقين؟ يعني اقول هذا يقول انا صادق ولا بيقول انا صادق؟ واحد عارف لازم اخر، لازم اخر يذكر في المقام ان الاعتقاد أعم من الاعتقاد الراجح الجرم بين قوسين من الجازم اليقين والجهل المركب. ومن الاعتقاد الراجح بين قوسين الظن. وبعد ومن الاعتقاد الموهوم. فالتزامي بالمطول ما يدخل الموهوم مش كذا.
الاعتقاد الموهوم
الموهوم صح. تقول الوهم مو داخل ما علينا احنا بس بالراية مش كذا. انت التزامي ليش؟ لان احنا ما فعلنا نرجع نقيس عليه. المرجع والاساس من هو
الاعتقاد
والمتوهم. يعني انا هسه متوهم يعني انتم تقبلوها انا ارضى على نفسي متوهم مجدد. اذا انا عندما اتكلم بخبر انا ظان لذلك الخبر وانت لمعرفتك الواقع تطفني بما متوهم. واضح ان شاء الله. يعني افرغ هسه مثلا هذا الكتاب حسكم ظن بان الاوراق مثلا فوق المئتين. اوراق هذا الكتاب فوق المئتين جيد. عندكم ظن انا اقول اوراق هذا الكتاب دون المئتين. اذا انا من اقول اوراق هذا الكتاب دون المئتين انا كل فكري بان انا ظان. مو انت لمعرفتك وتجربتك وللنسب التي تلحظها في ذهنك ترى بان اوراق الكتاب اكثر من 200 فتعتبر قولك ظانا وانا شنو متوهم. واضح ان شاء الله. لذلك يوجد هذا التحادث ما بين الوهم والظن. هذا التحادث بحسب الانظار. فالمتوهم يرى الظان متوهما والظان يرى المتوهم شبيه الظان متوهما. يعني العكس بالعكس. واضح ان شاء الله. هذا العكس بالعكس يرى ويرى. هذا بالاتكاء علما. بس هاي العبارات المثل هذا بالاتكاء النسبة يرجع إليها. أما هو أن النسبة قد زالت وليس عندنا إلا الاعتقاد فحينئذ يدخل الخبر الموهوم أيضا في الاعتقاد معتقد به. واضح إن شاء الله. نكمل بالدرس القادم والحمد لله رب العالمين.